بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على النكرة، شرع في الكلام على المعرفة، فقال رحمه الله: وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف 6. إذن بين المصنف في هذا الكلام أن المعارف عددها 6، وأن أعرف هذه 6 هو الضمير. فأعرف المعارف عند النحويين هو الضمير، هو أقوى المعارف من حيث القوة التعريفية، أقواها هو الضمير. يعني يروى عن سيبويه أنه قال إن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، لكن عند النحويين هكذا هم يعني يقسمون. ولذلك المصنف سيسرد هذه المعارف 6 بناء على ترتيبها وقوتها في التعريف. فلما بدأ بالضمير لماذا؟ لأنه أقوى المعارف، وهكذا ثم سينتقل إلى المعرف الذي بعده وهو العلم. فمعنى هذا أن العلم يأتي ثانيا في الرتبة في قوة التعريف بعد الضمير، وهكذا إلى أن ينتهي من جميع المعارف. إذن نستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا تظن أن المعارف كلها على رتبة واحدة، بل بعضها أعرف من بعض. فالضمير هو أعرفها، فمضمر أعرفها، ثم العلم فذو إشارة فموصول متم. على بيت ابن مالك في الكافية الشافية، وهي منظومة طويلة جدا تقع في قرابة قريب من 3000 بيت، يعني 2700 تقريبا، هكذا تقريبا، ونظم كبير جدا. وشرحه هو ابن مالك، نظم هذه اللي سماها الكافية الشافية، نظم هذه المنظومة ثم شرحها في مجلدين، مطبوع الشرح ومطبوع النظم. وبعض الشناقطة يحفظ هذه المنظومة. ويقال إن الألفية التي إن شاء الله سندرسها إن يسر الله عز وجل بعد رمضان، يقال إن الألفية مختصرة من الكافية الشافية. وقد صرح يعني أشار لهذا ابن مالك، أو صرح به يعني في قوله في آخر الألفية: أحصى من الكافية الخلاصة، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فهذا تصريح منه بأن الألفية هي مختصر. إذن هذه الألفية المشهورة بيننا هي أصلا مختصر من كتاب له آخر اسمه الكافية الشافية. ولكن يعني في الغالب طالب العلم لا يحتاج في النحو أكثر من الألفية، فإذا حفظ الألفية ودرسها بعد ذلك يكثر من مطالعة فقط، لا يحتاج أن يحفظ الكافية الشافية. هناك بعض الأبيات فيها يستفيد من حفظها، لكن أن يحفظها كاملة فهناك ما هو أهم، خصوصا في هذا الزمن يعني الذي قلت بركة الوقت فيه. قال المصنف: وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف 6، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. إذن جاء بثم لماذا؟ للدلالة على أنه أقل تعريفا مما قبله، وهكذا إلى أن ينتهي من سرد 6. وهو أي الضمير، هذا تعريف الضمير، عبارة عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. هكذا عرف المصنف الضمير: كل ما دل على متكلم أو غائب أو مخاطب فهو ضمير. مثال المتكلم أنا، ومثال المخاطب أنت، ومثال الغائب هو. هذه مجرد أمثلة، هذا هو الضمير. وينقسم أي الضمير إلى مستتر ومستتر وبارز. لأنه لا يخلو، إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول البارز كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ما هو ضمير مقدر في قولك قم؟ قم إيش؟ أنت. إذن يقسم المصنف والنحاة يقسمون الضمير إلى قسمين، مستتر وبارز. الذي له صورة، له صورة مرسومة يقال له بارز، والذي ليس له صورة مرسومة أمامك فهو ماذا؟ مستتر. فالآن الضمير في قولنا قمت هذا بارز أم مستتر؟ لماذا؟ لأن له صورة مرسومة أمامك. وأما الضمير في قم فهو ضمير مستتر، لماذا؟ لأنه ليس له صورة، ليس مرسوما أمامك في شيء. هذا واضح. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، يعني الآن سنقسم البارز والمستتر تقسيمات باعتبار مختلف، سيبين هذا. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب استتار الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. يعني نحن الآن عرفنا أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز. هذا الضمير المستتر استتاره على نوعين، قد يستتر وجوبا وقد يستتر جوازا. نحن دائما نقول والفاعل ضمير مستتر، صح؟ كثيرا نقول، أو نقول مثلا وهذا خبر مبتدأه محذوف ضمير تقديره هو. طيب، فهذا الضمير الذي يستتر على نوعين، قد يستتر وجوبا، ما معنى وجوبا؟ يعني لا يجوز لك إظهاره. وقد يستتر جوازا بمعنى أنه يجوز لك إظهاره ولكن له ضابط عند النحويين سيبينه المصنف الآن، له ضابط. قال ونعني بواجب الاستتار، هذا هو الضابط. متى يكون الضمير واجب الاستتار؟ هذا هو السؤال، هذا سيجيب عنه المصنف في هذه الفقرة. متى يكون الضمير واجب الاستتار؟ قال ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه. ماذا يعني بالظاهر؟ لا، الظاهر، أحسنت، الاسم الظاهر. أنتم تعرفون أن الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم ظاهر وضمير. اسم ظاهر مثل زيد وأحمد وخالد وعلي، هذه أسماء ظاهرة. والضمير عكس الاسم الظاهر مثل هو وهي وأنت وأنتم إلى آخره. إذن ضابط واجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني لا تستطيع أن تضع مكانه الاسم الظاهر، هكذا الضابط. فإذا كان لا تستطيع أن تضع مكانه الاسم الظاهر، إذن هذا الضمير واجب ماذا؟ واجب الاستتار. وإذا كنت تستطيع أن تضع مكانه الاسم الظاهر فهذا الضمير جائز الاستتار، وهذا الضمير جائز الاستتار. طيب، وهذا متى يكون؟ في مواضع محصورة، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة، هذا واحد، أو بالنون، هذا الثاني، أو التاء، هذا الثالث. نكتب الرابع مع فعل الأمر نحو قم. نعم، مع فعل الأمر. نعم، يعني هو له أربعة مواضع، هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف، والرابع الضمير مع فعل الأمر، وبالمثل سنوضح بالأمثلة. طيب، إذن كم موضعا صار الآن عندنا من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا؟ أربعة. فأنت يعني ابن مالك ماذا فعل؟ ابن مالك في الألفية جاء بهذه المواضع بالأمثلة، اكتفى بالأمثلة، فأنت لك أن تحفظها بالمواضع، فتقول يستتر الضمير وجوبا في أربعة مواضع، في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء، تمام؟ الرابع إيش؟ مع فعل الأمر. طيب، نبدأ بفعل الأمر لأنه لم يذكره المصنف. تقول مثلا قم، أين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا، وجوبا. لماذا قلنا وجوبا؟ طبعا وجوبا تقديره ماذا؟ قم إيش؟ قم أنت، قم أنت. طيب، لماذا قلنا إن الضمير هنا مستتر وجوبا؟ للقاعدة التي قلناها آنفا. ما هي القاعدة؟ أنه إذا كان لا يمكننا أن نضع مكانه الاسم الظاهر فضميره مستتر وجوبا، وإذا كنا نستطيع أن نضع مكانه الاسم الظاهر فالضمير مستتر جوازا. طيب نجرب، نأتي باسم ظاهر نضعه بعد قم، إيش تقول؟ قم زيد، هل يجوز قم زيد؟ هل يجوز أن تقول قم زيد وأنت تقصد أن زيد على الحكاية أن زيد فاعل لقم؟ هل يجوز؟ لا يجوز. أنا تعمدت أن أكرر أن زيد، لماذا؟ هذا يسمى حكاية، هذا مهم لأنه تحتاج أنت كثيرا في كلامك حتى في كتابتك. الحكاية هذا الفصيح، يعني الحكاية أن تحكي اللفظ كما قلته. فأنا ماذا قلت؟ الجملة ما هي؟ قم زيد، صح؟ زيد في المثال هنا مرفوع، صح؟ فلما تحكي اللفظ لا تغيره مهما أدخلت عليه من العوامل، فتقول أن زيد أي زيد المذكور في المثال، هذا يسمى الحكاية، يعني أن تحكي اللفظ كما هو دون أن تغيره ولا يتأثر بالعوامل. ومنه قولنا وقول السلف يعني سورة المؤمنون وسورة المنافقون، كان الأصل سورة المؤمنين مضاف مضاف إليه، سورة المنافقين مضاف مضاف إليه. لماذا؟ على الحكاية. كيف الحكاية؟ لأنها جاءت في السورة مرفوعة فتحكى كما هي، قد أفلح المؤمنون جاءت مرفوعة، إذن تحكى هكذا مرفوعة، تقول سورة المؤمنون أي السورة التي يذكر فيها لفظ المؤمنون. إذا جاءك المنافقون أي السورة التي يذكر فيها المنافقون، هكذا هو يعني الأفصح. المهم إذا عرفنا الآن لماذا لا يجوز أن لماذا استتر الضمير وجوبا في قولنا قم، نقول لأنه لا يحل مكانه لا يقوم مقامه الاسم الظاهر، فلا يجوز أن أقول قم زيد قم زيد وأنا أقصد أن قم فعل أمر وزيد فاعل مرفوع بالضمة، هذا لا يجوز. طيب لو قلت مثلا قم زيد، يجوز أو لا يجوز؟ الفرق بينهما الأولى مع التنوين الثانية بدون تنوين. قم زيد اتفقنا لا يجوز، صح؟ وعرفنا السبب. طيب قم زيد يجوز؟ أحسنت أحسنت، يكون منادى وأداة النداء محذوفة، فيكون تقدير الكلام قم يا زيد، وهذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ويكون الفاعل محذوف أو مستتر وجوبا تقديره أنت، قم أنت يا زيد، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كيف عرفنا أنه منادى؟ لأنه حذف منه التنوين. لماذا؟ لأنه مبني، لأن المنادى يبنى على الضم كما عرفنا، المفرد العلم كما عرفنا في التحفة السنية يبنى على الضم، وسيأتينا إن شاء الله في أواخر الكتاب في باب النداء مرة أخرى. إذن نعود الآن لكلام المصنف ونبين المواضع الثلاثة التي ذكرها، ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة نون تاء. طيب الفعل المضارع بكم حرف يبدأ؟ ما هي حروف المضارعة؟ أربعة، فأنت عندك ثلاثة منها يكون الضمير مستتر معها إيش؟ وجوبا، وهي الهمزة والنون والتاء. ماذا بقي؟ بقي الياء، الياء يكون جائز الاستتار، وانتهى الكلام. إذن الفعل المضارع مع ثلاثة حروف من حروف أنيتو، نحن نعرف حروف أنيتو، مع الهمزة والنون والتاء يكون الضمير إذا جاء فاعله ضميرا يكون الضمير مستترا وجوبا، لم يبقى لك إلا الياء، فمع الياء يكون الضمير مستتر جوازا، يكون الضمير مستترا جوازا كما سيبين المصنف بعد قليل. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، هذا البيت الألفية ذكر فيه ابن مالك المواضع الأربعة، كفعل نوافق تغتبط كيف أفعل نوافق أغتبر إذ تشكروا. ذكر المواضع الأربعة. نعم. كيف أفعل؟ افعل هذا إيش؟ فعل الأمر. نوافق هذا الفعل المضارع المبدوء بالنون. كفعل نوافق، كفعل أوافق هذه الهمزة، نغتبط هذه النون، إذ تشكروا هذا التاء، وسكت عن ماذا؟ عن الياء لأنها جائزة الاستتار. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، ذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم. إذن تقول أقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره أقوم أنا. لماذا؟ لأنه لا يحل مكانه الاسم الظاهر، فلا يصح أن تقول أقوم زيد، لا يجوز. أو بالنون كنقوم، ما فاعل نقوم؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره نحن، هل يصح أن يحل محله الاسم الظاهر؟ فلا يجوز أن تقول نقوم المسلمون، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن لا يحل محله الاسم الظاهر. أو التاء كتقوم، كتقوم، تقوم فاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره تقوم أنت، تقوم أنت. فلا يجوز أن تقول تقوم زيد على أن زيد فاعل، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب تقوم هند، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن ضميرها واجب الاستتار أم جائز الاستتار؟ جائز الاستتار، ما دام يجوز إذن جائز الاستتار. فلك أن تقول هند تقوم هي، هند تقوم أي هي، الفاعل ضمير تقديره هي، ولك أن تأتي محله بالاسم الظاهر فتقول تقوم هند، فجاء مكانه الاسم الظاهر. إذن ما المقصود بقول المصنف هنا أو التاء كتقوم؟ أي تاء؟ تاء المؤنث أم تاء المذكر؟ المذكر، تاء المخاطب. وقد نبه محي الدين عبد الحميد رحمه الله على هذا في الحاشية عندك رقم 2، قال المراد بالتاء هنا التاء الدالة على المخاطب، نحو تقوم يا زيد. أما التاء الدالة على التأنيث فهي من جائز الاستتار، نحو هند تقوم. نعم. طيب ثم قال ابن هشام ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ونعني بالمستتر جوازا العكس، العكس، ما يمكن قيام الظاهر مقامه يعني الاسم الظاهر، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب، وهذا متى يكون؟ مع الياء، مع الفعل المضارع المبدوء بالياء، فالياء تكون للغائب، يقوم يعني هو، هذا غائب. طيب نحو زيد يقوم، ففاعل يقوم ضمير مستتر جوازا وجوبا، جوازا تقديره زيد يقوم هو، فالضمير هنا مستتر جوازا أم وجوبا؟ نقول جوازا. لماذا؟ لأنه لو أردت أن تضع مكانه اسما ظاهرا لجاز أو لا؟ لجاز. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول مثلا زيد يقوم غلامه، زيد يقوم غلامه، فغلامه هنا اسم ظاهر وجاء بعد الفاعل، جاء بعد الفعل وأعرب فاعلا، إذن صح ذلك، فهنا الضمير يكون مستترا جوازا لا وجوبا، جوازا لا وجوبا. إذن الخلاصة يستتر الضمير وجوبا في أربعة مواضع مع الهمزة والتاء والنون وفعل الأمر، ويستتر جوازا في موضعين، موضع ذكره المصنف وموضع ذكره صاحب الحاشية. الذي ذكر المصنف فعل المضارع المبدوء بالياء، ونضيف له الفعل المضارع المبدوء بالتاء إذا قصد به ماذا؟ التأنيث. ثم قال وأما البارز يعني الضمير البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. وهذا كلنا نعرفه أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، لكن هذا بالنسبة لأي ضمير، البارز أم المستتر؟ البارز هو الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل، أما الضمير المستتر فلا يمكن تقسيمه إلى متصل ومنفصل لأنه هو أصلا مستتر، فكيف سيتصل؟ إذن وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يعني لا يأتي لوحده، لا يأتي وحده. كتاء قمت، هل تستطيع أن تلفظ بالتاء منفصلة عن الفعل؟ هل يصح أن تقول قام ثم تقول تو، يعني ضمير هذه؟ لا يصح. إذن ما ضابط، ما تعريف الضمير المتصل؟ ما لا يستقل بنفسه، يعني لا يأتي مستقلا وحده هكذا. واضح هذا. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، يعني يأتي وحده هكذا بدون أن يتصل بالفعل. ثم منفصلا لأنه منفصل عن الفعل، وثم إذا كان متصلا لأنه متصل بالفعل. مثال المنفصل كأنا وأنت وهو. أنا للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام. هذا أيضا هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يتعلق بالإعراب. ما سبق كله تقسيمات مهمة، ولكن هذا الذي سندرسه الآن هو الأهم. إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. يعني الضمير المتصل، نحن الآن عرفنا أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. هذا الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فقد يكون في محل رفع، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل جر. متى يكون في محل رفع؟ إن دخله عامل يرفع. ومتى يكون في محل نصب؟ إذا دخل عليه عامل نصب. ومتى يكون في محل جر؟ إذا دخله عامل جر. إذن هو على حسب موقعه من الإعراب، وحسب موقعه من الجملة. وسيمثل المصنف على ثلاثة. فمرفوعه كتاء قمت. الآن التاء هذه ضمير بارز أم مستتر؟ بارز. متصل أم منفصل؟ متصل. ما نوعه من المتصل الثلاثة؟ في محل رفع أم نصب أم جر؟ رفع. ما محله من الإعراب؟ في محل رفع فاعل. لماذا قلنا في محل رفع فاعل؟ لأنه سبق بفعل، والفعل يطلب الفاعل. فنعرب قمت، نقول قمت قام فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، هذا الإعراب التفصيلي. وإذا أردت أن تعربه باختصار تقول قمت فعل وفاعل، فعل وفاعل وانتهى. هذا الإعراب المختصر. فإنه فاعل، ثم نضع فاصلة. ومنصوبه ككاف أكرمك، فإنه مفعول. الكاف أكرمك ضمير متصل، وإعرابه أنه في محل نصب مفعول به. إعرابه أكرم فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الفتح، في محل ماذا؟ نصب مفعول به. فإنه مفعول. الثالث ومخفوضه كهاء غلامه، فإنه مضاف إليه. غلامه مثلا تقول مررت بغلامه، فغلامه مضاف، والهاء ضمير متصل. إذا أردنا نعرف بالتفصيل نقول ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. ولك أن تعرف باختصار فتقول غلام مضاف والهاء مضاف إليه. هذا الإعراب المختصر متى تقوله؟ إذا كان الذي أمامك يعرف الإعراب فتختصر له، تقول له فعل فاعل، ناصب منصوب، جار مجرور، لأنه يعرف البقية يعني. إذن خلاصة هذه الفقرة أن الضمير المتصل له ثلاثة يعني إعرابات: قد يكون في محل رفع، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل جر. ننتقل بعد ذلك إلى ضمير المنفصل. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه فقط. يعني عندنا ضمير منفصل في محل رفع، صح. عندنا ضمير منفصل في محل نصب، صح. لكن ليس عندنا ضمير منفصل في محل إيش؟ في محل جر. لا يوجد. لأنه أصلاً إذا كان في محل جر لا يمكن أن إيش؟ يعني هو أصلا إذا أردنا أن نجره كيف نجره؟ عندك طريقتان، إما أن تدخل عليه حرف جر، وإما أن إضافة. طيب حرف الجر هل يمكن أن يجره وهو منفصل؟ يعني يكون حرف الجر في وادي والضمير في وادي ويجره؟ ما يمكن. والإضافة هل يمكن أن يكون مضاف في وادي والمضاف إليه في وادي؟ إذن أصلا لم يسمع، يعني لم يأتي عن العرب أن يأتي ضمير ويكون منفصلا ويكون في محل جر، هذا لم يسمع. لكن عندنا ضمير منفصل في محل رفع موجود، ضمير منفصل في محل نصب موجود، لكن ضمير منفصل في محل جر لا يوجد في اللغة العربية. واضح هذا؟ وسيمثل المصنف على الموجود. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا نحن، أنت أنت، أنتما أنتم، أنتن. هذا كله مخاطب، أو لا، أنا نحن متكلم، أنت أنتما أنتم أنتن مخاطب، هو هي هما هم هن غائب. هذه 12. هذه 12 هذه كلها تكون دائما في محل رفع. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هذا سيريحك كثيرا. يعني بعض الأخوة يعني حينما يرى مثلا كلمة هو أو أنا أو أنت وما شابه من هذه 12 فيظل يفكر هل هي في محل رفع أم في محل نصب أم في محل جر. ابن هشام أراحك والنحويون أراحوك في هذا، يقولون إذا رأيت واحدا من هذه 12 فاعلم مباشرة أنه في محل رفع، هذه لا تأتي إلا في محل رفع أصلا، ثم بعد ذلك أن تنظر هل هو في محل رفع فاعل، هل هو في محل رفع نائب فاعل، هل هو في محل رفع مبتدأ، هذا شيء آخر. ولكن هذه الألفاظ التي أمامك من أنا إلى هن لا يمكن أن تأتي في محل نصب. واضح شباب؟ لا يمكن أن تأتي في محل نصب، لا يمكن أن تقول هو في محل نصب، أنت في محل نصب، لا يمكن. ولا يمكن أن تكون في محل نصب، عفوا، ولا يمكن أن تكون في محل جر أيضا، بل لا تكون إلا في محل رفع دائما، وليس له استثناء. واضح؟ طيب، إذن هذه 12 كلمة كيف تعرب؟ كلها إعرابها هكذا، تقول ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على، ثم تنظر الحركة الموجودة، إذا موجود، إذا رأيت السكون تقول مبني على السكون، إذا رأيت ضمة تقول مبني على الضمة، وهكذا مبني على الضم. ضمير منفصل مبني على كذا في محل رفع، ثم تنظر هل هو مبتدأ أو فاعل إلى آخره. لكن هذا لا يتغير فيه، أنه ضمير وأنه منفصل وأنه في محل رفع، وكله مبني طبعا، الضمائر كلها مبنية، والضمائر كلها معارف، والضمائر كلها أسماء. يعني هذه 3 قواعد يعني من أساسيات النحو، الضمائر كلها معارف، ليس فيها استثناء، ليس عندنا ضمير نكرة، الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها أسماء بلا استثناء، الضمائر كلها مبنية بلا استثناء. هذا مما يريح، يوفر يعني عليك الكثير. طيب، ومنصوبه 12 كلمة أيضا، وهي إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. كما قلنا قبل قليل في السابقة نقول في هذه، هذه الألفاظ التي قرأناها الآن دائما وأبدا تكون في محل ماذا؟ في محل نصب، لا يمكن أن تقع في محل رفع ولا يمكن أن تقع في محل جر أبدا. وكلها إعرابها واحد، تقول ضمير منفصل مبني على كذا في محل ماذا؟ نصب، ثم تنظر هل هو في محل نصب مفعول به أو هو في محل نصب أحد مفعولي ظن، ينظر حسب موقع من الإعراب، لكنه دائما في محل نصب ودائما يكون منفصلا. إياي الضمائر السابقة واضحة يعني لا تحتاج إلى تمثيل، لكن الثانية الضمائر باقية. إياي مثلا تقول إياي أكرمت، إياي أكرمت. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، وإياي فارهبون، آيات كثيرة جدا. إيانا تقول إيانا أكرمت، جاء في القرآن إيانا، لا 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 إيانا، إيانا أكرمت. طيب إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، طيب مثلا تقول إياك أكرمت يا هند، إياك أكرمت يا هند. إياكما أكرمت يا زيدان مثلا، أو يا رجلان. إياكم، إياكم أكرمت، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إياكن أكرمت، إياه أكرمت، ألا تعبدوا إلا إياه. إياها أكرمت، إياهما أكرمت، إياهم أكرمت، إياهن أكرمت، وهكذا. و يعني فيها تفاصيل أخرى، لكن يعني نكتفي بما ذكره المصنف. نعم، ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، إلا إيش؟ حرف استثناء، حرف استثناء، حرف استثناء. نعم، سأتي إن شاء الله في باب الاستثناء إن شاء الله. نعم، فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأولى لا تقع إلا في محل الرفع. تقول أنا مؤمن، فأنا هذه مبتدأ، ومؤمن إيش؟ خبر. هذا إعراب المختصر. بالتفصيل تقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مؤمن خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، إياك مفعول مقدم، والمفعول حكمه النصب. طيب، كيف تعرف إياك أكرمت؟ تقول إياك ضمير منفصل مبني على الفتح، على أحد الأقوال ضمير منفصل مبني على الفتح في محل ضمير، عفوا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. وأكرمت فعل وفعل وفاعل، كقوله تعالى إياك نعبد، إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، نعبد فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن. طيب، طبعا تعرفون أنه قدم المفعول به هنا، ولا الأصل أن يقول أكرمتك، أكرمتك، ثم ماذا فعل؟ فصل المفعول به وقدمه فقال إياك أكرمت، وإلا أصل الجملة أكرمتك. لماذا قدمه؟ لأغراض عند البلاغيين، منها إفادة الحصر، يعني أني لم أكرم إلا إياك، لم أكرم إلا إياك. ولذلك إياك نعبد تفيد حصر العبادة في الله عز وجل. لكن لو قال نعبدك ونستعين بك، لو قال نعبدك، من حيث اللغة لا يمنع أن يقال نعبدك ونعبد غيرك، من حيث اللغة ليس هناك مانع لغة. لكن لما قال إياك نعبد لغة لا يجوز أن يقول ونعبد غيرك، فهذا فيها توحيد. لماذا؟ لأن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر عند البلاغيين، فمعناه إياك نعبد أي ولا نعبد غيرك، واضح؟ لكن هذا لا يبين هنا، لأن هنا النحويون فقط يبينون لك هذا، أن هذا مقدم، ثم لما تدرس البلاغة يبينون لك أسرار التقديم والتأخير في علم المعاني. قال المصنف ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول إياي مؤمن، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن إياي لا تأتي إلا في محل نصب، ونحن نريد أن نأتي بمبتدأ، والمبتدأ ما حكمه مرفوع، إذن هذا لا يجوز. وأنت أكرمت، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن أنت في لا يأتي إلا في محل رفع، ونحن نريد ضميرا في محل نصب لأنه مفعول به. وعلى ذلك فقس الباقي. ثم قال: وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. بخلاف المتصلة، فالمتصلة تأتي بالأشكال الثلاثة: رفع، نصب، جر. أما المنفصلة فليس له إلا مرفوع ومنصوب. نعم. ثم قال المصنف: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. هذه قاعدة شهيرة عند النحويين. المصنف هنا جاء بها بعبارة طويلة، ولكن في المتن جاء بعبارة مختصرة أفضل من هذه، من أراد أن يحفظها. يعني العبارة التي جاء بها المصنف في المتن هي قوله: ولا فصل مع إمكان الوصل. لا فصل مع إمكان الوصل، هذه قاعدة ذكرها المصنف في المتن صفحة 115. ما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة تقول: إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا تطل الكلام وتأتي بالضمير المنفصل، إذا استطعت. إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومتى يكون الإنسان لا يستطيع؟ أحسنت، في الضرورة الشعرية. لذلك دائما يقولون: يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. لماذا يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر؟ لأن الشاعر محكوم بأوزان وقوافي، ويعني والبيت يكون ضيقا فلا يستطيع أن يأخذ حريته في الكلام، فهو محدود بالبيت، بالوزن، بالقافية. فقد يضطر اضطرارا أن يأتي بالضمير المنفصل مع إمكانه أن يأتي بالضمير المتصل، فنقول هذه ضرورة شعرية ولا يقاس عليها. أما في النثر، يعني في الاختيار، إذا كنت في حالة السعة والاختيار، فلا يمكن أن تقول: لا أستطيع أن آتي بالضمير المتصل. لا تستطيع، يجب عليك أن تأتي بالضمير المتصل إذا كنت قادرا. فالقاعدة تقول: لا فصل مع إمكان الوصل. لا تفصل وأنت قادر على أن تصل. فمثلا لا تقل: أكرمت إياك وأنت قادر على أن تقول أكرمتك. أكرمتك. لا تقل مثلا: ضربت إياك وأنت قادر على أن تقول ضربتك. وهكذا قس عليه. لا فصل مع إمكان الوصل. ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول: قام أنا. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول: قمت. قمت. ولا أكرمت إياك، لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا. هنا يوجد مانع، نحن اشترطنا حتى تأتي الضمير المتصل القدرة. القدرة. فهنا عندما أقول ما قام إلا أنا، هل أستطيع أن آتي بالضمير متصلا؟ لا أستطيع، لوجود ماذا؟ فاصل. لوجود فاصل، وهو إلا. فهنا أنت معذور، هنا أنت معذور. وما أكرمت إلا إياك، ما تستطيع أن تأتي بالضمير متصلا هنا، لأنك تريد أن تستثني، تريد أن تأتي بحرف الاستثناء. واضح؟ فلذلك أنت هنا أيضا معذور. فقال: فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه، فلذلك جيء بالمنفصل. طيب، نكتب عنده: وكذلك يعذر في الضرورة الشعرية، وكذلك يعذر في الضرورة الشعرية. نعم، هناك بيت إن شاء الله سيأتينا في شواهد ابن عقيل: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم. مفروض شي يقول ضمنتهم لأنه يستطيع، ولكن هذا ضرورة، ضرورة شهرية. طيب، فإن اتصاله هنا متعذر لأن إلا مانعة منه، فلذلك يجي منفصل. وفي هذا يقول ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتأ يجيء المتصل. ما معنى في اختيار؟ يعني في حالة الاختيار والسعة عكس الضرورة الشهرية. يذكرون أن أحد الشناقطة خطب عنده رجل ابنته، خطب عنده رجلان، رجل من أقاربه ورجل من الأباعد أجنبي، فجاء عند ابنته وقال لها: قد خطبك رجلان، أحدهما قريب والآخر بعيد، يعني لا ليس من أقاربنا، فمن تختارين؟ فقالت له: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتأ يجيء المتصل. يعني المعنى واضح، يعني أنه تقول هذا الرجل الذي من أقاربنا هو الأولى لأنه متصل، يعني لأنه يعني قريب من الأسرة والعائلة، وما ذاك فهو منفصل يعني بعيد. طيب، الشناقطة لهم قصص كثيرة جدا في أبيات الألفية، لأن الألفية في حياتهم العلمية يدخلونها في كل شيء، ولو فتحنا هذا الباب جلسنا نتكلم ما ننتهي، يعني قصص كثيرة، طرائف لطائف، بعضها في السياسة وبعضها في الأمور الأسرية وبعضها في النزاعات وبعضها حتى في علوم أخرى، يعني يدخلون فيها الألفية. معلش، يعني أذكر لكم واحدة فقط أخرى من باب يعني تخفيف تلطيف الجو. يقول: رجل ذهب إلى موريتانيا فكان في المسجد في وقت ليس وقت صلاة، فشاهد رجلا يقوم المسجد يعني ينظف، وكان يغني بكلمات، فجاءه ونصحه، يعني قال له: هذا مكان المسجد ولا يليق أن تغني فيه. فقال له: أنا لا أغني. فقال له: ماذا تقول؟ قال: كنت أراجع الألفية، أردد الألفية، ألفية مالك. فرش يعني ينظف المسجد، فأخذه إلى مشايخ المحضرة وقال للمشايخ، قال لهم: ألا تتقون الله؟ يعني هذا رجل من أهل العلم يحفظ الألفية وتجعلونه ينظف المسجد؟ فقالوا له: كلنا نحفظ الألفية، يعني كل الناس عندنا يحفظون الألفية، إيش يعني يحفظ الألفية؟ يعني ولا شيء، يعني ولا شيء يعني بالنسبة لهم. المهم، أين وصلنا؟ نعم، قال رحمه الله: ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين. كل القواعد، يعني كل قاعدة لها استثناء، كثير من القواعد، قواعد شرعية، قواعد لغوية، قواعد عقلية، تكون لها استثناءات، هذه الاستثناءات لا تخرم القاعدة. فهذه القاعدة التي قلناها ليست يعني هي قاعدة مضطردة صحيح، لكن استثني من ذلك صورتين يجوز لك الفصل مع إمكانك للوصل جوازا، يعني ليس ضرورة شعرية ولا مضطر ولا شيء، وإنما هو حالة استثنائية، وهي في صورتين: ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. إذن يأتينا فعل فيه ضميران، فيه ضميران أولهما أعرف من الضمير الثاني وليس مرفوعا، يعني ليس في محل رفع. وبالمثال يتضح لكم: نحو سلنيه سلنيه، سلنيه يعني اطلبه مني. مثلا أقول الكتاب سلنيه، يعني اطلب مني الكتاب. طيب، فسلنيه هنا فيه ضميران. أولا دعنا نعرب هذه الجملة حتى يتضح لكم. سل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره سل أنت، والنون نون وقاية لا محل معراب. تمام. والياء طيب ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ ها؟ في محل نصب مفعول به. طيب والهاء؟ أيوة. إذن سلني الياء في محل نصب مفعول به أول، والهاء في محل نصب مفعول به ثاني. تمام؟ لأن سل هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين. وهنا يعني تنبيه مهم، نحن نعرف من ما درسناه في التحفة السنية، عرفنا أن ظن وأخواتها تنصب كم؟ تنصب مفعولين. تقول ظننت زيدا واقفا، فزيدا مفعول أول وواقفا مفعول ثاني، صح؟ هذا باب مستقل. عندنا باب آخر في النحو عبارة عن أفعال تنصب مفعولين وليست من أخوات من ظن. نعم. كيف زاد؟ كيف؟ نعم نعم، هذا يعني قد يدخل فيه، صحيح. هو له ضابط، هو هي ليست ألفاظ محصورة، ليست أفعال محصورة. ضابطه كل فعل يدل على المنح والإعطاء، كل فعل يدل على المنح والإعطاء فهو ينصب مفعولين. يسميه النحاة بباب كسى، باب كسى وأخواتها. هذا مهم. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يمر بنا بعض الأفعال نقول فيه مفعول به أول مفعول به ثاني، وتتفاجأ أن هذا الفعل ليس من أخوات ظن، لأن الدارس للتحفة ونحوها لا يعرف من الأفعال التي تنصب مفعولين إلا ظن وأخواتها. فلما يجد فعلا آخر ينصب مفعولين وليس مما درسه في أخوات ظن، يظن يعني فيشوش عليه هذا الشيء. فلا بد أن تعلم أنه يوجد في اللغة العربية أفعال تنصب مفعولين وليست من باب ظن، وإنما هي من باب كسى، تسمى باب كسى وأخواتها، وهي كل فعل يدل على المنح والإعطاء. تقول مثلا كسوت زيدا قميصا، كسوت زيدا قميصا، كسوت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول وقميصا مفعول ثاني. سميت الولد زيدا، يعني أعطيته هذا الاسم، ولد مفعول أول وزيدا مفعول ثاني. ومنه قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها، لا قبلها إيش، وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم. الها مفعول أول ومريم مفعول ثاني. إذن سميت، كسوت، أعطيت، وهبت، منحت، ملكت، وزوجت، وكل ما شابه ذلك، هذه كلها تنصب مفعولين. أفعال التحويل، لا، أفعال التحويل تدخل في ظن، تدخل في ظن. واضح شباب؟ فالآن سلنيه هذا مثال من باب كسى، فنكتب عند قوله سلنيه، نكتب عنده رقم واحد، ثم نقول يشير إلى باب كسى وأخواتها. وعند قوله خلتكه يشير إلى باب ماذا؟ خلت من أخوات ماذا؟ من أخوات ظن، هذا درسناه في التحفة. خلت من أخوات ظن، ما معنى خلت؟ يعني ظننت. إذا نكتب عند قوله خلتكه يشير إلى، نكتب رقم اثنين ثم نقول يشير إلى باب ظن. إذن هذه المسألة محصورة في كم باب؟ في بابين، باب كثرة وأخواتها، باب ظن وأخواتها. فإذا جاءك في باب ظن وأخواتها أو في باب كثرة وأخواتها ضميران، ضميران الثاني أو أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، يجوز لك الفصل ويجوز لك الوصل. أعربنا سلنيه، قلنا سل فعل الأمر والفاعل أنت والنون وقاية والياء مفعول الأول والهاء مفعول ثاني. طيب هذا المفعول الثاني الضمير يجوز لك فصله ويجوز لك وصله، فتقول في الوصل سلنيه الكتاب سلنيه، ولك أن تفصل تقول الكتاب سلني افصل إياه. واضح هذا؟ كسوتكه الثوب، كسوتكه هذا فصل والوصل وصل، افصل الثوب كسوتك إياه، هذا جائز وهذا جائز. أيهما أسهل من حيث النطق؟ ها؟ إياه صح؟ نعم الفصل أسهل من حيث النطق. نعم وسنذكر بعد قليل آيات من القرآن الكريم من هذا الباب. واضح يا شباب؟ إذن هذا جائز وهذا جائز. بقي فقط أن ننبه أنه قال أولهما أعرف من الثاني، يعني أن الياء أعرف من الهاء. لماذا؟ على أي أساس حكم هو؟ نعم حسنت، لأن الياء سلني هذا متكلم صح، والهاء غائب. أيهما أقوى في التعريف، الغائب أم المتكلم؟ سلني، لا الياء متكلم، المخاطب أنت. إحنا عندنا في الجملة ثلاث ضمائر، عندنا مخاطب ومتكلم وغائب. متكلم سل أنت، سل من؟ سلني. إذا الياء هذه متكلم. طيب إذا عندنا متكلم، عندنا مخاطب، وعندنا متكلم، وعندنا غائب. طيب فأيهما أقوى؟ أضعفها الغائب، هو أضعفها. السبب هكذا هم يقولون. الله أعلم، هكذا هم يقولون. قد يكون متعلق بالمعنى أن المتكلم والمخاطب حاضر موجود، والغائب غائب ليس موجودا فهو أضعف، قد يكون نظره إليه من هذه النظرة. لكن على كل حال هنا عندنا ياء وعندنا هاء، فلا شك أن الياء أعرف من الهاء، لأن الهاء غائب، والهاء الغائب مطلقا هو أضعف من المتكلم والمخاطب. طيب فلك أن تصل تقول سلنيه، ولك أن تفصل تقول سلني إياه، وهكذا قس عليه كل باب كسى. كسوتكه كسوتك إياه، أعطيتكه أعطيتك إياه، زوجتكها زوجتك إياها. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي جاء، المرأة التي جاءت وعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوب ثم سكت عليه الصلاة والسلام ولم يريدها، وكان عنده رجل فقال يا رسول الله زوجني إياها. هذا فصل. ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، فقال زوجتك بما معك من القرآن. المهم ففي ألفاظ هذا الحديث جاء فيه شاهد لهذه المسألة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها هذا وصل، ولو قال زوجتك إياها هذا فصل. ينظر يعني في ألفاظ الحديث، لا أتذكر الآن جاء بالروايتين أم برواية واحدة لا أذكر. الباب الثاني خلتكه، هذا باب ظن. ففي باب ظن لك أن تفصل ولك أن تصل بالضابط الذي ذكره المصنف، فلك أن تقول خلتكه يعني ظننتكه، ولك أن تقول خلتك إياه. ما معنى خلتك إياه؟ يعني أنت رأيت رجلا وظننته صاحبك، ثم اتضح أنه ليس صاحبك، فقلت له ظننتكه، أو تقول خلتكه، يعني خلت ظننت أن الرجل الذي رأيته هو أنت. واضح؟ لكن انظر كيف اللغة تختصر، خلتكه، ظننتكه. يقول جاء التقى رجلان، يروى عن المتنبي والله أعلم ويروى عن غيري، ولما التقيا قال له أحدهما ظننتك ماذا؟ ظننتك امرأة، فقال له الثاني وأنا ظننتك رجلا. يعني هذاك يقول له ظننتك رجلا، ظننتك امرأة، فاتضح أنه ماذا؟ أنه رجل، الحمد لله إذن هو رجل. ذاك رد عليه، هو يريد أن يستهزئ به يعني، قال له وأنا ظننتك رجلا. إذن خلتكه تقول خلتكه، ولك أن تقول خلتك إياه، ظننتكه ظننتك إياه، وهكذا تقيس عليه بقية أخوات ظنة. يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، هكذا بهذا الترتيب، المتكلم أقوى ثم يأتي بعده المخاطب ثم يأتي بعده في الأخير الغائب. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكانا وإحدى أخواتها. ضابط الثانية أن يكون خبرا، أن يكون الضمير خبرا لكانا أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، يعني أنت تقول لزيد الصديق كنته، يعني أنت يا زيد كنت صديقا لي. طيب الصديق كنته، الصديق هذا مبتدأ، كنته كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. أين اسمها؟ التاء. وأين خبرها؟ الخبر. أين الخبر؟ لا نريد الشيخ يقول. أين الخبر؟ أين الياء؟ لا شيخ، نحن ما وصلنا هنا، نحن في المثال الذي قبله. الصديق كنته، رأيته؟ نعم. إذن أين الخبر؟ ألها، حسنت. نعم. طيب الصديق كنته، إذن قلنا كان فعل ماضي ناقص، التاء هذه الاسم، والهاء هو الخبر. إذن تلاحظ هنا، وهذا قليل ما يأتي، أن الاسم والخبر كلاهما أو كليهما ضمير، وهذا قليل ما يأتي نقول التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خبر كان. هذا الضمير تمام يجوز لك فصله ووصله. الآن ماذا فعل المصنف؟ وصل. طيب افصل الصديق كنت إياه. طيب هل يجوز أن أقول الصديق كنت هو؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر كان ماذا يكون في محل ماذا؟ خبر كان يكون منصوبا أم مرفوعا؟ منصوبا. وأنت إذا قلت هو، احنا قلنا قبل قليل هو لا يكون إلا مرفوعا، واضح هذا؟ لا يجوز، بل لابد أن تأتي بضمير يكون منصوبا، يكون في محل نصب. يقولون ان سبب موت سيبويه انه اختلف مع الكسائي عند الخليفه في جمله، وهي الجمله ارجعوا لها في المراجع، لا اذكرها الان بالنص، تقريبا هي هكذا، انه هل يقال كنت اظن ان لسعه الزنبور كالنحله فاذا هو هي، أو فإذا هو إياها. ما الفرق بينهم؟ أن هو ضمير رفع وإياها ضمير نصب، فهل يؤتى بضمير رفع أم يؤتى بضمير نصب؟ اختلف فاحتكم عند الخليفة، ثم اتفقوا على أن يأتوا بأعرابي، ويقال إنهم رشوا هذا الأعرابي حتى يوافق قول الكسائي. وكان الكسائي مؤدبا في بلاط الخلفاء، فقال الأعرابي الصواب مع الكسائي. فخرج سيبويه مغموما مهموما، ومكث أيام ثم مات بعدها، يقولون هكذا. الله أعلم. طيب، والثاني نحو الصديق، الصديق كانه زيد، الصديق كانه زيد، هو الصديق مبتدأ، كانه كان في الماضي ناقص، والهاء ما هذه الهاء؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب خبر كان، وزيد اسم كان مؤخر. إذن المصنف يقول لا فرق في المسألة بين أن يكون الضمير متصلا بضمير كقولك كنته، أو أن يكون الضمير ليس متصلا بضمير كقولك كانه زيد. فهنا كانه زيد هذا الضمير هل اتصل بضمير أم اتصل بفعل؟ اتصل بفعل. وفي المثال السابق اتصل الضمير بماذا؟ بضمير مثله. فيقول ابن هشام لا فرق في بين المسألتين، ففي المسألتين يجوز لك الفصل والوصل. إذن لك أن تقول الصديق كانه زيد، ولك أن تفصل تقول الصديق كان إياه زيد. يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. ومن ذلك قول الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة المخزومي في الحاشية رقم 2: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير، والإنسان قد يتغير. لئن كان إياه هذا فصل ولا وصل؟ فصل. ومن ذلك قوله ليت هذا اليوم شهر لا نرى فيه عريبا، ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا، هذا فصل ووصل؟ نعم فصل. ومن الوصل قول أبي الأسود الدؤلي لغلام له كان يشرب الخمر فيفسد أمر تجارته، قال له أبو الأسود دع الخمر يشربها الغواة، فإنني رأيت أخاها مجزئا بمكانها، فإلا يكونها أو تكنه فإنه أخوها عادته قذته أمه بلبانها. يعني يقصد النبيذ، النبيذ الذي يعني نوع من أنواع النبيذ الذي يعني كان يجيزه بعض أهل الكوفة إذا كان من غير العنب ونحو ذلك. مهم هو قوله فإلا يكونها أو تكنه، هذا إيش فصل أم وصل؟ وصل. تكون يكونها أي يكن إياها، تكنه أي تكن تكنه تكن هي تكن إياها. المهم أنه وصل. وهذه الأشعار التي ذكرها المصنف المحشي تدل على أن العرب يفصلون ويفصلون، كله جائز. واتفقوا على أن الوصل أرجح، أرجح، لكن ليس معناه الثاني خطأ، لكن أحسن أن تصل. متى؟ في الصورة الأولى، إذا لم يكن فعل قلبيا. ما معنى يكون فعل قلبيا؟ يعني من أخوى الظن، يعني هو يرجح في الصورة الأولى في أي باب؟ في باب سلنيه، باب كسى وأخواتها، الأرجح الوصل، الأرجح. إلا إذا كان من فعل قلبيا، يعني إلا إذا كان من أخوات ظن، فهذا لا، الأرجح هو العكس الفصل، نحو سلنيه وأعطنيه. ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، لم يأتي في القرآن من باب كسى إلا بالوصل، فدل هذا على أنه أرجح. قال تعالى أنلزمكموها، هذا وصل، لو فصل ماذا يقول؟ أنلزمكم إياها. إن يسألكموها هذا وصل، ولو فصل إن يسألكم إياها. فسيكفيكهم الله، فسيكفيك إياهم، هذا فصل، واضح هذا؟ فلما كان لم يأتي في القرآن إلا بالوصل ليس معناه أن الفصل خطأ، لا، يدل هذا على أن الوصل أحسن وأرجح، وهذاك أيضا جائز. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان، إذن اختلفوا في هذين البابين، في باب ظن وفي باب كان، اختلفوا إيش يعني اختلفوا؟ اختلفوا إيش الأحسن، اختلفوا إيش الأفضل، إيش الأرجح، لكن لم يختلفوا أن الكل إيش جائز. نحو كنته وكانه زيد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في قصة عمر بن الخطاب مع ابن الصياد، تعرفوا قصة عمر مع ابن الصياد لما أراد أن يقتله ظن أنه من؟ ظن أنه الدجال، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاله وسلم؟ ها؟ قال إن استأذن منه فلم يأذن له، ماذا علل؟ قال إن أحسنت، إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا حاجة لك في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فصل أم الوصل؟ الوصل. قال إن يكنه، يعني إن يكن ابن الصياد الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكنه، أي وإن لم يكن ابن الصياد دجالا فلا خير لك أو فلا حاجة لك في قتله. وهذا من الاختصار اللغة العربية، بدلا من أن يقول له إن يكن ابن الصياد دجالا فلن تسلط عليه، قاله إن يكنه، هذا أخصر وليس بأخصر أخصر. طيب، فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن، يعني في باب خلت وفي باب كان. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في باب كان، في كان يعني في باب كان. واختلف رأيه يعني ابن مالك في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور يعني قال إن الفصل أرجح، وتارة خالفهم يعني في الألفية مثلا يقول وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته خلف تما كذاك كذا، واتصال أختار غير اختار الانفصال، غير اختار الانفصال. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من الضمائر، نقف على المعرفة الثانية وهي العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.